بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. من اليوم إن شاء الله يبدأ البحث في الجمع العرفي. نحن عندنا تباين أو اختلاف بين خبرين كلاهما مستوف لشرائط الحجية. هذا التباين إما أن يمكن أن يرتفع من خلال الجمع بين الخبرين، وإما أن لا يمكن ارتفاعه، ارتفاع التباين إما ممكن وإما غير ممكن. إن كان ممكنا أن يرتفع التباين بين هذين المتنافيين ينحل التعارض، ينتهي التعارض، لا يقال له تعارض بعد أن يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، جمعا عقلائيا، جمعا مناسبا لقواعد وقوانين وأساليب اللغة بين المتحاورين. هنا يرتفع، ينتفي التعارض، ينتهي التعارض، ونعمل بكلا الدليلين. يعني إذا قال أكرم طلاب الصف ثم قال لا تكرم غير الناجحين وحلينا التعارض، صار الكلام أكرم طلاب الصف إلا غير الناجحين، قل الحمد لله انتهت. فنأخذ بكلا الدليلين، فعندما يجمع بين الدليلين في الواقع ينحل التفاوت وينحل التعارض، ويتضح معنى كلا الدليلين، ولا يكون هناك أي مانع للعمل بهما معا. وهذا تارة بالجمع التبرعي اللي تقدمت أمثلته، أنه هو الفقيه يخترع أو يقترح جمعا لا يكون له شاهد في قوانين وقواعد وأساليب المتحاورين. أما الجمع العرفي الذي يكون له هكذا شاهد، بحيث العرف عندما يصطدم بهذين الدليلين اللذين هما متنافيين بدوا يجمع بينهما بهذا الشكل، هذا جمع عرفي. فإذا حصل الجمع العرفي انحل التعارض، وإذا لم يحصل الجمع العرفي ماذا يحصل؟ يكون هناك تعارض. هذا التعارض يسمى تعارض مستحكم. التعارض المستحكم هو ذلك التعارض بين الدليلين اللذين لا يمكن الجمع بين مضمونيهما. من تمكن أن نجمع بين المضمون؟ كلاهما حجة من جهة السند وحجة من جهة الدلالة في نفسه تام المقتضي للحجية، ولكن لا يمكن أن يكونا قد صدرا معا من المولى، وبالتالي لا يمكن أن نقبلهما بهذا الشكل. جمع العرف امتنع حسب الفرض. فهنا أقوال، هنا احتمالات، هنا وجوه. إما أن نطرحهما معا لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، وإما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخر كما سيأتي إن شاء الله المرجحات السندية والمرجحات الدلالية، وإما التخير. التخير يكون الفقيه مخيرا يأخذ واحدا من هذين الدليلين المتعارضين تعارضا مستحكما، يأخذ واحدا منهما ويطرح الآخر ويبقى يعمل بهذا الواحد، بعد ما ينتقل للآخر، انتهى. الآخر لا يكون حجة عليه، الأول فقط اللي اختاره هو اللي يكون حجة عليه. نأخذ المقدمات إلى أن نصل إلى صلب المبحث، مقدمات لا تخلو من طول. قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدمة فلنشرع في المقصود. والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة: الجمع العرفي، والقاعدة الثانوية في المتعادلين، والمرجحات السندية وما يتعلق بها. الجمع العرفي هذا اللي يتقدم. الأمر الأول الجمع العرفي بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة يتضح أن القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرح، أن الجمع أولى من الطرح في المتعارضين، هنا سماهما متعارضين ولكن في الواقع تعارض بدوي، تعارض أولي، تنافي في بدو النظر، ولكن بعد الجمع بينهما يرتفع هذا التنافي فلا يصدق عليهما أنهما متعارضان. هو الجمع العرفي هذا القدر المتيقن، أما الجمع التبرعي فلا دليل عليه. وكيف يمكن أن ينسب هذا المعنى الجديد المقترح، كيف يمكن أن ينسب إلى المولى، كيف يمكن أن ينسب إلى الشريعة من دون شاهد ومن دون دليل ومن دون حجة؟ هو الجمع العرفي الذي سماه الشيخ الأعظم بالجمع المقبول، وغرضه المقبول عند العرف العقلاء. المحاورات قواعد وقوانين وأساليب المحاورة تقبله، ويسمى الجمع الدلالة. مو مهم التسمية، انت ذني سجلهن الأسامي، خاف في يوم تراجع مصدرا لا يكون هذا التعبير غريب عليك. الجمع العرفي، الجمع المقبول، الجمع دلالتي. وفي الحقيقة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، إنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض، ما صار المتعارضين. التعارض يعني التعارض المستحكم، التعارض هو بين الدليلين المستوفيين لشرائط الحجية من جهة السند ومن جهة الدلالة، ولا يمكن الجمع بينهما، هذا التعارض. وفي الحقيقة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، إنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض. والوجه في ذلك أنه إنما نحكم بالتساقط أو التخير أو هذه الأمور التي هي راجعة إلى الحكم بتساقط الدليلين، التخير بين الدليلين إلى آخره، هذا أو المرجحات السندية أو الدلالية، هذا إذا كان ما يمكن الجمع بين الدلالتين فنتخير بينهما. أما إذا الدلالتين كلاهما صحيح، كلاهما مقبول، يمكن صدوره من المولى، بعد لماذا نسقط أحدهما؟ لماذا نتخير بينهما؟ التعارض يصل الأمر في التنافي بين الدليلين بحيث نعلم أنه لا يمكن أن يكونا قد صدرا معا، نقطع بأنه لا يمكن صدور هذين الدليلين من الشارع، هذا تعارض اللي هو التعارض المستحكم. أما بعد الجمع العرفي وكلاهما يكون مقبولا، يمكن صدورهما معا؟ نعم يمكن صدورهما معا، فينتفي التعارض. والوجه في ذلك أنه إنما نحكم بالتساقط أو التخير أو الرجوع إلى العلاجات المرجحات السندية، حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معا، حيرة يعني لا يمكن أن يكونا قد صدرا معا. وفي موارد الجمع العرفي لا حيرة ولا تردد، أكرم طلاب الصف لا تكرم غير الناجحين، هذا مثال للتوضيح، فهنا لا يوجد حيرة، يعني أكرم طلاب الصف إلا غير الناجحين، أكرم العلماء لا تكرم الفساق، يعني لا تكرم العلماء الفساق، يعني أكرم العلماء إلا الفساق، فيمكن أن يكونا قد صدرا معا من المولى. وبما أنه مقتضى الحجية تام سندا ودلالة والمانع ارتفع من التعارض، فكلاهما يكون حجة. وبعبارة أخرى، إنه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا، التعبد بالمتنافيين لما كان مستحيلا فلا بد من العلاج، إما بطرحهما أو التخير بينهما أو الرجوع إلى المرجحات. وأما لو كان الدليلان متلائمين قابلين للصدور معا من المولى بلا مانع، غير متنافيين، كيف غير متنافيين؟ بسبب الجمع العرفي، الجمع العرفي رفع التنافي البدوي الذي كان بينهما بمقتضى الجمع العرفي، غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفي، بسبب الجمع العرفي ارتفع التنافي من خلال الجمع العرفي. المقبول، المقبول في عند العرف في محاوراتهم، فإن التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين لا بالمتنافيين، فلا استحالة فيه ولا محذورة حتى نحتاج إلى علاج، وأنه ماذا نفعل؟ نعمل بهما معا، ماذا نفعل؟ ويتضح من ذلك أنه في موارد الجمع، في موارد الجمع العرفي لا يبقى شيء اسمه تعارض، لا تعارض، وفي موارد التعارض يعني التعارض المستحكم، التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع لا جمع، لأنه إذا كان هناك جمع ارتفع التعارض. متى يكون هناك تعارض؟ عندما لا يمكن الجمع بينهما. وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريب. الأحبة إذا يسمحوا لي ألغي هذا المبحث اللي هو مبحث التدريب، لأن الطالب إلى الآن ما تمت الفكرة عنده حتى ندربه عليها، إلى الآن ما اتضحت الصورة بشكل مناسب ومتكامل لكي نصل إلى مرحلة التدريب. مرحلة التدريب، مرحلة التمرين بعد مرحلة التصور. في البداية يكون هناك درك، فهم، استيعاب، ثم تمرين. نحن الآن في مرحلة الدرك والفهم والاستيعاب، لسنا مستعجلين على التمارين، تأتي إن شاء الله التمارين في محلها الآن لنفهم أصل الفكرة لتتضح الصورة عند الأحبة. إذن هذا المبحث يترك الآن. إلى قوله الأمر الثاني، القاعدة الثانوية للمتعادلين. الأمر الأول ماذا كان؟ الجمع العرفي. والجمع العرفي هو جمع مقبول عند العرف، عند المتحاورين، ومع تحققه يرتفع التعارض، لا يبقى شيء اسمه تعارض، لأنهما كانا متنافيين الآن ليسا متنافيين، انتهى الحمد لله، خلصت القضية، يعمل بكليهما، كلاهما مستوف لشرائط الحجية، ولا مانع، المقتضي تام والمانع ارتفع، المانع كان التنافي، التنافي ارتفع بالجمع العرفي الصحيح المقبول، فكلاهما يكون حجة ويعمل بهما معا. الكلام إذا تعارضا، إذا اصطدما ولا يمكن الجمع بينهما، وهو التعارض المستحكم فقط. التعارض المستحكم هو الذي يأتي فيه التساؤل، ماذا نعمل؟ دليلان كلاهما حجة، سندا كلاهما حجة، دلالة، واحد منهما يقول حرام والثاني يقول واجب، ماذا أفعل؟ لا يمكن أن أجمع بينهما، ما تمكنت من الجمع العرفي، والجمع التبرعي ممنوع، فتصل الحالة إلى التصرف. التصرف إما بالتخير، يعني الفقيه يأخذ واحدا منهما ويعمل به ويترك الآخر، وإما بالترجيح سندا، أيهما أقوى سندا، أيهما أقوى دلالة، حسب ما يأتي إن شاء الله، أو التساقط، يتساقطان، كان كل منهما حجة ولا يمكن العمل بأحدهما فيتساقطان. مثل ما يصير عندي شهادات، تأتي بينة، شهود يقولون هذا الكتاب لزيد، ملك لزيد، وتأتي بينة أخرى، شهود آخرون يقولون هذا الكتاب لبكر وليس لزيد، فهنا بأي بينة أعمل؟ لا يمكن أن أعمل بالأولى دون الثانية ولا بالثانية دون الأولى، كلاهما مستوف لشرائط الحجية، يتساقطان طبيعي، لأنهما يصطدمان بنحو لا يمكن العمل بهما فيتساقطان. هنا ثلاثة احتمالات. القاعدة الثانوية للمتعادلين، إذا كان متعادلين، البحث أنه أحبتي وجدنا تباينا، مباشرة نسأل هل يمكن الجمع العرفي؟ إذا نعم نحل التباين ولا يوجد تعارض، إذا لا، لا يوجد جمع عرفي، صار تعارض. التعارض نأتي نسأل يوجد ترجيح؟ إذا نعم يوجد ترجيح نرجح الراجح منهما، إذا لا نصل إلى التساقط أو إلى التخير أو الاحتياط، طبعا هذا ممكن الاحتياط. الأمر الثاني، القاعدة الثانوية للمتعادلين اللذين ليس أحدهما أرجح من الآخر. إذا أحدهما أرجح من الآخر طبعا نقدم الراجح، إذا افترضنا ليس أحدهما أرجح من الآخر، تعادلا، ماذا نعمل إذا تعادلا؟ قد تقدم أن القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط، هذه القاعدة الأولية. لماذا؟ لأنه هذا حجة في نفسه فيلزم العمل به، هذا حجة في نفسه فيلزم العمل به، تصطدم الحجتان تتساقط الحجتان، هذه القاعدة الأولية. قد تقدم أن القاعدة الأولية في التعارض هي التساقط، ولكن استفاضت الأخبار بل تواترت في عدم التساقط. هناك أخبار كثيرة أنه لا تصل النوبة إلى التساقط، غير أن آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم من هذه الأخبار. طيب التساقط ما عندنا، ولكن ما الذي عندنا؟ اختلفت الآراء، اختلفت على ثلاثة أقوال. القول الأول التخير في الأخذ بأحدهما وهو المختار، بل نقل الإجماع عليه، قيل أنه نأخذ بأحدهما ونترك الثاني، الفقيه يكون مخير يلتزم بأحدهما ويكون هو الحجة عليه ويترك الآخر. الثاني، القول الثاني التوقف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل، أتوقف في المضمون، ما أنسب المضمون إلى الله سبحانه وتعالى، ما أنسب المضمون إلى الشريعة، لأنه المضمونان متنافيان متعارضان تعارضا تاما مستحكما، فما أنسب للشريعة في مقام، هذا في مقام القول. في مقام العمل أحتاط، أو كذلك المقلدون اللي يحتاطون. التوقف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل ولو كان الاحتياط مخالفا لهما كالجمع بين القصر والتمام أو الإتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما. إذا كان عندي دليل يقول في الحالة الفلانية يجب على المكلف القصر، وعندي دليل آخر تام الحجية أيضا يقول في هذه الحالة نفس الحالة يجب عليه الإتمام، هنا أنا أعلم أن الجمع بين الصلاتين غير واجب في نفسه. الدليل الأول يقول قصر، الدليل الثاني يقول إتمام، وقطعا ما عندي وجوب للجمع وجوب شرعي، ولكني أحتاط، وكذلك من يقلدني جميعهم يحتاطون في هذه المسألة ويجمعون بين القصر والتمام. وإن كان هذا الجمع بين القصر والتمام قطعا ليس هو مفاد الدليل الأول وليس مفاد الدليل الثاني، لا الدليل الأول قال اجمعوا ولا الدليل الثاني قال اجمعوا، الدليل الأول قال قصروا، الدليل الثاني قال أتموا، ولكن الجمع هو الاحتياط. ولو كان الاحتياط مخالفا لهما، المقصود من مخالف لهما يعني أنه لا هذا الدليل دل عليه ولا ذلك الدليل دل عليه، العقل دل عليه والروايات أيضا، كالجمع بين القصر والإتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما، إذا تعارضت الأدلة بعض الأدلة تقول قصر بعض الأدلة تقول تمام، وإنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط. ما علاقة التوقف بالاحتياط؟ الجواب أنه التوقف من جهة الفتية والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، والاحتياط من جهة العمل، لأن التوقف يراد منه التوقف في الفتوى على طبق أحدهما، أتوقف ما أستطيع أن أفتي لا على أساس الأول ولا على أساس الثاني، هذا تام الحجية في نفسه هذا تام الحجية في نفسه، فعلى أيهما أفتي؟ وإنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط، لأن التوقف يراد منه التوقف في الفتوى على طبق أحدهما، وهذا يستلزم الاحتياط في العمل طبعا، لأنه إذا توقفت في الفتوى العمل إيش راح يكون؟ على طبق الاحتياط، كما في الموارد الفاقد للناس، كما في المورد الفاقد للناس مع العلم الإجمالي بالحكم. أنا إذا أعلم إجمالا إما الوجوب إما القصر واجب علي وإما الإتمام واجب علي، أعلم إجمالا وليس عندي أي دليل يكشف لي أنه في هذا المورد هل هو قصر أو إتمام، طبعا أحتاط. هنا عندي دليل ولكن الدليل غير ممكن العمل به لأنه مبتلا بالمعارض، والتعارض تعارض تام تعارض مستحكم لا يمكن فيه الجمع العرفي. هذا القول الثاني، القول الأول كان التخير، القول الثاني كان التوقف والاحتياط، القول الثالث وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط. إذا كان أحدهما أحوط العمل فيه أحوط، آخذ به وأعتمد عليه وأتكئ عليه وأنسب الحكم إليه. فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط تخير بينهما. إذا كان هناك ما يطابق الاحتياط آخذ بما طابق الاحتياط، وإلا أتخير. هنا يقول المصنف: ولا بد من النظر في الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال. طبعا هناك أقوال نحتاج أن نشوف الروايات ماذا قالت، حجج الله سبحانه وتعالى، أئمة أهل البيت ماذا قالوا في هذا الأمر. ولكن قبل ذلك وقبل النظر فيها في الأخبار ينبغي الكلام عن إمكان صحة هذه الأقوال في الجملة، أنه أصلاً هذه الأقوال ممكنة مو ممكنة، حتى نبحث عن دليلها. بعدما سبق من تحقيقي أن القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط، إذا كانت القاعدة الأولية هي التساقط فكيف تكون القاعدة الثانوية هي التخير أو التوقف والاحتياط أو النسبة إلى ما هو أحوط؟ فإن لم يكن هناك ما هو أحوط تخير، كيف يمكن مع أن القاعدة الأولية هي التساقط؟ فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ؟ وأكثرها إشكالا هو القول بالتخير للمنافاة الظاهرة بين الحكم بتساقطهما وبين الحكم بالتخير. الحكم بالتساقط يعني يقول كلاهما ليس بحجة الآن فعلا، هذا تساقط. الحكم بالتخير يقول كلاهما حجة، اعمل بأيهما شئت. وكم الفارق بين الأول الذي يقول كلاهما ليس بحجة ولا يمكنك العمل بأي منهما، وبين القول الذي يقول كلاهما حجة اعمل بأيهما شئت؟ كيف يمكن ذلك؟ كيف نصل إلى مرحلة التخيير؟ يلفت إلى هالنكتة أنه الدليل الأول المبتلى بالمعارض حجة من جهة أنه دلت الأدلة على حجيته، والدليل الثاني حجة من جهة أنه دلت الأدلة على حجيته، فهو حجة في نفسه. بسبب التعارض لا يمكن العمل بحجيته التي ثبتت بالأدلة، بسبب التعارض لا يمكن العمل به بما هو حجة وإن كانت هذه الحجية مستندة إلى الأدلة الصحيحة التي أثبتت حجيته، ولكن لا يمكن العمل به. هذا من جهة نفس الحجية الأصلية مالته. فإذا قيل بالتخيير المقصود أن هناك أدلة جديدة تثبت الحجية التخييرية، تثبت الحجية لأحدهما بالتخيير بأدلة جديدة، لا بنفس الأدلة السابقة التي أثبتت الحجية الأصلية، وإنما بأدلة جديدة. فلا مانع، الأدلة السابقة القديمة بعد تعارض الحجتين تتساقط يعني نتوقف لا يمكن أن نعمل بها، ولكن الآن بعد أن توقفنا بالعمل بعد أن تساقطت الحجتان يأتي دليل جديد يقول الآن آمرك بأن تعمل بأحدهما. فالتخيير يكون لا على أساس الأدلة السابقة التي أثبتت الحجية، وإنما بدليل حجية جديد. نقول في الجواب على هذا السؤال أو عن هذا السؤال إنه إذا فرض قيام الإجماع ونهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين فإن ذلك يكشف عن جعل جديد، عن حكم جديد، عن بيان جديد، عن تشريع جديد من قبل الشارع لحجية أحد الخبرين بالفعل الآن، وليس الاستعداد والقوة، لأنهما كانا حجة من جهة الاستعداد والقوة لولا المانع وهو التعارض، ولكن لا، يقول الآن لهما جعل جديد وفعلية لحجية جديدة بالفعل ولكن لا على التعيين أحدهما. وهذا الجعل الجديد لا ينافي ما قلناه سابقا من سر تساقط المتعارضين بناء على الطريقية، بما هما طريق، لا بما أنه في كل منهما مصلحة جديدة تنشأ على أساس نفس وجوده لا على أساس ملاكه، لأنه إنما حكمنا بالتساقط فمن جهة تصوري أو من جهة قصوري دلالة أدلة حجية الأمارة من شمولهما للمتعارضين، لأن الأدلة السابقة اللي كانت دالة على الحجية هاي قاصرة الآن بسبب التعارض المستحكم، الدليل الجديد مو قاصر. أو لأحدهما لا على التعيين، لأنه الأول كانت أدلة تامة بالنسبة إليه والثاني أدلة تامة بالنسبة إليه، فما يمكن أن أعمل بأحدهما على أعلى التعيين. فهنا توقفت الأدلة، توقفت الحجج، جعل جديد لحجية جديدة. ولكن لا يقدح ذلك في أن يرد دليل خاص يتضمن بيان حجية أحدهما غير المعين بجعل جديد، إذا تعارضا فاعمل بأحدهما، هذا يصير حجية جديدة فعلية لا مانع منها، لا بنفس الجعل الأول للحجية الأولى، هذه متوقفة، الذي تتضمنه الأدلة العامة لحجية هذا والأدلة العامة لحجية هذا. وبعبارة أخرى أوضح أنه لو خلينا نحن والأدلة العامة الدالة على حجية الأمارة فإنه لا يبقى دليل، نصل إلى التساقط، فإنه لا يبقى دليل لنا على حجية أحد المتعارضين لقصور تلك الأدلة عن شمولهما معا في فرض التعارض المستحكم، فلا بد من الحكم بعدم حجيتهما معا ويتساقطان في فرض التعارض. أما وقد الآن تبدل الموضوع، أما وقد فرض قيام دليل خاص في صورة التعارض بالخصوص، دليل جديد ناظر إلى هذه الصورة، إذا تعارضا فاعمل بأحدهما على حجية أحدهما، فلا بد من الأخذ به ولا مانع منه، وتكون حجيته فعلية بلا مانع، ويدل على حجية أحدهما بجعل جديد ولا مانع عقلي من ذلك. وعلى هذا فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص الجديد الذي هو ينظر إلى حالة التعارض وليس الدليل العام الذي يثبت حجية الأول بما هو هو، والدليل الثاني العام الذي يثبت حجية الثاني بما هو هو، لا، هذا نتساقطا بعد، الأدلة توقفت، الأدلة الحجية توقفت، والدليلان المتعارضان يتساقطان. وعلى هذا فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص قاعدة ثانوية مجعولة من قبل الشارع بعد أن كانت القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط. بقي علينا أن نفهم معنى التخيير على تقدير القول به، بعد أن بينا سابقا أنه لا معنى للتخيير بين المتعارضين من جهة الحجية، طبعا إذا كان كلاهما حجة كيف يمكن أن أتخير بينهما، ولا من جهة الواقع لأن الواقع واحد ولا يتبدل. فنقول إن معنى التخيير بمقتضى هذا الدليل الخاص أن كل واحد من المتعارضين منجز للواقع على تقدير إصابته للواقع، ومعذر للمكلف على تقدير الخطأ. هي هذا معنى الأدلة الظنية، أنه تنجز الواقع وتعذر، إذا كان صحيحة فهي منجزة للواقع، وإذا كانت خطأ فهي معذرة ويعتذر بها المكلف. وهذا هو معنى الجعل الجديد الذي قلناه، أنه خذ بأحدهما ويكون حج عليك ويكون معذرا لك، فللمكلف أن يختار ما يشاء منهما، واحد منهما فقط، ويبني عليه ويلتزم به ويكون هذا هو الحج عليه. فإن أصاب الواقع فقد تنجز به الواقع، وإن أخطأ الواقع فهو معذور. وهذا بخلاف ما لو كنا نحن والأدلة العامة، فإنه لا منجزية لأحدهما غير المعين. لماذا؟ لأنه هناك تعارض بينهما. ولا معذرية، لماذا؟ لأنهما متعارضان، فلا هما منجزان ولا هما معذران، لا هما ينجزان الواقع ولا يعذران إذا أخطأ الواقع، مو من حق أن يأخذ واحد من عدهن، لأنه كلاهما حجة في نفسه. والشاهد على ذلك أنه بمقتضى هذا الدليل الخاص لا يجوز ترك العمل بهما معا بعد، ما يجوز أنه يساقطا، يقول خذ بأحدهما واجعل أحدهما حجة عليك، ما يجوز تتركهن، لأنه على تقدير الخطأ في تركهما فلا عذر له فلا معذر له في مخالفة الواقع. إذا يأخذ بواحد من عدهن ويطلع مشتبه صحيح يكون معذور، لأنه عمل بأمر المولى، المولى قال خذ بأحدهما، هو هم أخذ بأحدهما. أما إذا يتركهن، المولى يقول خذ بأحدهما وهو يتركهن كلاهما، طبعا هنا يكون مخالفا، فإذا أخطأ الواقع يستحق العقاب. بينما إنه معذور في مخالفة الواقع متى؟ لو أخذ بأحدهما، يعني لو أطاع الأمر، المولى قال له خذ أحدهما، هو أطاع الأمر وأخذ بأحدهما، فإذا أخطأ الواقع يكون معذور. وهذا بخلاف ما لو لم يكن هناك دليل خاص. إذا ما كان هناك دليل خاص لا مبرر له أن يأخذ بأحدهما ولا عذر له في أن يأخذ بأحدهما إذا أخطأ الواقع. لو لم يكن هذا الدليل الخاص موجودا فإنه يجوز له ترك العمل بهما معا. لماذا يجوز له ترك العمل بهما معا؟ لأنه كلاهما متوقف حجيته، معطل عن الحجية بسبب التعارض. وإن استلزم مخالفة الواقع، لأنه حتى خالف الواقع، لأنه خالف الواقع لأنه ما عنده دليل على الواقع. أما إذا المولى قال له خذ بأحدهما صار عنده دليل فيأخذ به، إن أصاب فبها وإن لم يصف فهو معذور، إذ لا منجز للواقع. بماذا؟ بالمتعارضين بمقتضى الأدلة العامة. الأدلة العامة لحجية كلا الدليلين اقتضت حجيتهما، ولكن ما ملاحظة صورة التعارض. في صورة التعارض تتوقف الحجية، هناك مانع من الحجية. إذا عرفت ما ذكرناه فلنذكر لك أخبار الباب ليتضح الحق في المسألة، فإن منها ما يدل على التخير مطلقا، ومنها ما يدل على التخير في صورة التعادل، ومنها ما يدل على التوقف، ثم نعقب عليها بما يقتضي المقام، فنقول إن الذي أثرنا عليه من الأخبار هو كما يلي. بقية الحديث تأتي إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.